أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا رب. الصورة الثالثة: وجود المؤمن الطولي في بعض الأطراف. طيب، لو علمنا إما بوجوب شرب الإناء الأول أو بحرمة شرب الإناء الثاني، وكانت حالتهما السابقة عدم الوجوب وعدم الحرمة، فهنا إذا أجرينا كلا الاستصحابين فسوف يتكاذبان، فإذا هما متعارضان فيتساقطان. طيب، فتجري أصالة الحل في الإناء الثاني بلا معارض، وذلك لعدم جريانها في الإناء الأول. هذا كلام من؟ السيد الشهيد. بديك تكتب هون هذا كلام حتى ما يفكر القارئ إن هذا كلامه. هذا كلام السيد الشهيد رحمه الله. جاي الحكي، هو الكلام اليوم بهالمسألة هذه. شيخ، أنت عندك إناءين، أول وثاني، مش هيك؟ أنت تعلم إما بوجوب هذا الأول أو بحرمة شرب الثاني. طيب، لكن كانت الحالة السابقة شو هي؟ عدم وجوب هذا وعدم حرمة ذاك، مظبوط؟ طيب، إذا اليوم تساقطا، الإناء الثاني يلي أنت تشك بحرمته تجري فيه في هكذا حالة، إنه ما في عندك لا أصول ترخيصية مؤمنة ولا ملزمة مثبتة للتكليف. طيب شو العمل؟ هون تجري أصالة الحل بلا معارض. يعني بتصير في طول، بيقولوا هني الاستصحاب، لأن الاستصحاب بيغطي على أصالة الحل. فإذا جرى الاستصحابان وتساقطا فيأتي الأمر إلى الأدنى، الأدنى هو أصالة الحل هون. طيب، فتجري أصالة الحل إذن في الإناء الثاني دون الأول، لأنه بالوجوب لا تجري أصالة الحل، يجب شرب هذا. وين حلال؟ ما هو حلال ونص، ما هو حلال ونص. وذلك لعدم جريانها في الإناء الأول. هذا كلام السيد الشهيد. طيب، هذا كلام واضح لحد هون. قال السيد الشهيد بأنه قال بعضهم أنه في كل طرف يوجد أصل البراءة. البراءة عن الوجوب والبراءة عن الحرمة. فيحصل التساقط بينهما أيضا بعد تساقط الاستصحابين. أجابهم بأن البراءة لا تجري في أطراف العلم إجمالي من الأصل قبل الوصول إلى مرحلة التساقط. البراءة لا تجري. قال لأن البراءة، ما دليلها؟ أحسن دليل في البراءة هو حديث الرفع. طيب، حديث الرفع من لك أنه ناظر إلى أطراف العلم الإجمالي؟ عم بيقول لك بشكل عام رفع عن أمة ما لا يعلمون، هذا بشكل عام. طيب، وين عندك دليل آخر واضح يعني أنه بالبراءة؟ طيب، هلا بتقلي الآيات، مثلا الآيات وما كنا معذبين. طيب، هذه ناظرة إلى الشبهات الحكمية. طيب، حتى نبعث رسولا. طيب، بعث الله رسولا بوجوب هذا، إما بوجوب هذا أو بحرمة ذاك. بيّن لك بواسطة، يمكن ثقة، يمكن بينة عادلة، شو ما كان. طيب، سيد الشهيد ما بتزبط معه، بيقول هو غالبا بالبراءة إلا هو حديث رفع، هو الأوضح يعني الأوضح، ولو كله مثله يعني. طيب، بيقول لك إنه أدلة البراءة ناظرة إلى الشبهات البدوية لا إلى الشبهات المقترنة بالعلم الإجمالي. هذا كلامه هيك. فيقول إنه البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي من الأصل قبل الوصول إلى مرحلة التساقط، لا تجري من الأصل. طيب، أنا قلت لا شك في صحة قوله بأن البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي من الأصل، لأنه البراءة ناظرة، يعني هي فقط ناظرة الشيخ إلى المسألة هذه. لا تعلم أنت غير مكلف. يعني التكليف غير منجز عليك. عرفت شو؟ وأجابهم بأن البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي من الأصل قبل الوصول إلى مرحلة التساقط، ناظرة بس إلى أصل إسقاط التنجيز هالقد، مش ناظرة للإقتران بالعلم الإجمالي. قلت لا شك في صحة قوله بأن البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي من الأصل، أما كيف مع ذلك يصحح جريان الاستصحابين ثم يصحح تساقطهما، يعني أو يجري تساقطهما، يعني مثلا أما كيف مع ذلك يصحح جريان الاستصحابين ثم تساقطهما، إنه كيف يعني، يعني الاستصحاب هل هو ناظر كمان إلى العلم الإجمالي؟ أنه أكيد لا. فكيف سيدنا أنت عم بتقول، يعني أنا بدي بس بين هالتناقض هيدا، أنه طب أدلة البراءة وأدلة الأصحاب هي بنفس اللسان، استصحب الحالة السابقة، رفع عنهم ما لا يعلمون، نفسه نفس اللسان يعني. طيب إذا كان الأمر هكذا فكيف تقول يا سيدنا بأن البراءة لا تجري في أطراف علم الإجمالي من أصل، والأصحاب يجري في أطراف علم الإجمالي ثم يتساقطان؟ دبر لي هلا شوف. طيب أحسن رواية في الأصحاب هي صيحة زرارة، فإنه على يقين من وضوئه، لا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، وإنما ينقضه بيقين آخر. طيب شو هذه ناظرة لأصحاب الحالة السابقة، مش ناظرة إلى حالة العلم الإجمالي. والصحيح هو أنه لا شك في عدم صحة ما ذهب إليه السيد الشهيد من جواز شرب الإناء الثاني، بل الصحيح هو عدم جريان الصحابين من الأصل، هذه وحدة، لاقترانهما بالعلم الإجمالي فلا نصل إلى مرحلة التساقط. وأما قاعدة الحل فموردها الشبهات البدوية ونحوها كسوق المسلمين، هذه مورد قاعدة الحل. يعني أنت مثلا في عندك أدلة صحيحة أو اثنين بس هلا ثابتة، يعني في نقاش بالسند، في نقاش بضعف السند، لأن هي الرواية المشهورة اليوم ما بعرف أني حطيتها هون كتبتها أو لا، ما بعرف، لا ما كتبتها، بس أني كتبها أظن بالسابق بلا ما لكم إياها، بلا ما هذا، بس باختصار يعني كنتيجة شيخ هيدا الرواية، هيدا الرواية روايات مرتين، مرة عن الإمام الصادق ومرة عن الإمام الباقر بنفس النص، نفس السؤال ونفس النص، مرة عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان، ومرة عن عبد الله بن سنان ومرة عن عبد الله بن سليمان. إذا بدكم نطلع لكم إياها بس ما إلى داعي. القصد إنه في شك، في شك يعني بصح إنه كيف يعني الرواية وردت عن الصادق أول شيء أو عن الباقر. الراوي الحقيقي من هو عبد الله بن سليمان الثقة الثقة، أو عبد الله بن سليمان الذي لم يوثقه أحد؟ عرفت شو؟ فعلى أي حال ما مشكلة هلا ليك، وثق كل علمائنا بقاعدة الحل على بدل والله الاعتماد على رواية على روايتين وفيهما نقاش وكلام بالسند ومش عارف شو مثلا بالوثاقة وكذا، بلغ صح من كلنا عارفين هيك، لكن كل علمائنا واثقون بصدور هذا النص، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. طيب هلا احنا ما نقاشنا هون، لكن قاعدة الحل انه سيدنا انت هذه كمان بدك تمشيها مثلا بحالة الاقتران بالعلم الإجمالي، هيدي موردها الشبهات البدوية ونحوها. هلا كل شيء في حلال وحرام، يعني مثلا في سوق المسلمين في جبن حلال في جبن حرام، طيب انت ما فيك تخل بالنظام العام، لأنه اذا ما بدك تاخذ بسوق المسلمين مزبوط ستوقع الناس كلها بالحرج. انت عارف في محل اثنين ثلاثه يضعوا انفحتها الميتة في الجبن لتتخثر مثلا تتجبن بعض منهم يقولوا، طيب أمن أجل واحد حرم جميع ما في الأراضين؟ أمن أجل مكان واحد؟ لذلك قاعدة الحل موردها الشبهات البدوية ونحبها كسوق المسلمين. أما تجد لي أنه تبهل شوي هون، شوف أنت مثال السيد الشهيد لنحكي فيه، بنعود نعيد شوي. لو علمنا إما بوجوب شرب الإناء الأول وإما بحرمة شرب الإناء الثاني، وكانت حالتهما السابقة عدم الوجوب وعدم الحرمة. طيب فرضنا جرايا جرى الاستصحابان وتساقطا، مش هيك؟ تساقطا لأنهما سوف يتكاذبان، إذا قلت هذا غير واجب وهذا غيره غير حرام، طيب هذا خلاف علمنا بوجوب إما هذا أو إما بحرمة ذاك. فرضنا أنه يا أخي جريا وتساقطا، ممتاز. أنت يا شيخنا هل تجري أصالة الحل في الإناء الثاني؟ نعيد كلامي. يا سيدنا الشهيد أنت قلت فتجري أصالة الحل في الإناء الثاني بلا معارض. تفت لي؟ جب لي واحد من خلق الله يشرب الإناء الثاني. جب لي واحد من خلق الله يشرب الإناء الثاني. ما هو أنت عندك ما أنت عندك إما وجوب شرب هيدا أو حرمة شرب ذاك، مش هيك؟ ممتاز. عم بيقول السيد الشهيد أصالة الحل موردها الشبهات التحريمية وليس الشبهات الوجوبية، إذا لا تجري أصالة الحل في الإناء الأول. ممتاز، معك حق. قال فإذا تجري أصالة الحل في الإناء الثاني بغير معارض. طيب وين راح علمك أما بوجوب هذا أو بحرمة ذاك؟ وين راح العلم؟ نحن تعليقتنا يا شيخنا هي هون، فنقول تجري أصالة الحل في الإناء الثاني بلا معارض، هذه الكلمة خطأ واضح فاضح، هذا كلام اليوم. طيب ثم ترى السيد الشهيد يكمل في منهجه في مكان آخر فيقول، شوف نفس المنهج ماشي عليه السيد الشهيد تقريبا في كتاب كامل، فيقول قد يكون الاضطرار مقارنا أو قبل حصول سبب التكليف، كما إذا اضطر إلى شرب الماء فشربه لكون فرض فيه مثلا دواء، ثم علم بوقوع قطرة نجس. هون شو بيقول؟ بيقول هذه صارت بمثابة الشبهة البدوية، وتجري البراءة والحلية والطهارة في الإناء الآخر بغير معارض. طب ما أنت يا أخي أنا صدقني كنت امبارح كثير عم فكر، عم قلت طيب ما وجه كلام السيد الشهيد؟ لأنه هذا يعني أنا بقول لك على ذمتي أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. طيب ليش الكثرة؟ كل صفحة بيكتبها الكلمة، كل صفحة يعني هذا كتاب، يعني كتاب هالسمة مباحث الأصول، إنه كل صفحة تعود تعيد هالكلمة، يعني إنه بدك تفوتها يعني بروس الطلبة يعني والعلماء وكذا، يعني هيك القصة بالقوة يعني بدك تفوتها بالمعنى. طيب هذا من الأخطاء. طيب يقول لحتى نعود نعيدها ليبين كلام سيد الشهيد، إذا أنت عرفت المنهج تاعه بنعرف إنه كلمة ما مزبوطة. بيقول كما إذا اضطر إلى شرب الماء، نحن مسكنا الإناء الأول وشربناه لكونه فيه دواء، نحن شربنا وأخذنا الإناء وطهرناه، جينا بعد نص ساعة إجا جنيب الشيخ الثقة أو بينة عادلة، لحتى ما تناقشني بخبر الثقة، إجت يا أخي بينة عادلة. قال لي الشيخ وين الإناء هداك؟ قلت لك وشربته، حطينا حبة دواء فيه، كنت مضطر لإله أنا وشربته وغسلناه وطهرناه. قمت قلت له شيخنا أحد هذين الإناءين، هذا الإناء ألف الذي شربته والإناء ب، أحدهما وقعت فيه قطرة دم. اللقعان ممتاز. نط السيد الشهيد قال تجري البراءة والأصول المؤمنة الترخيصية الحل والكذا مش عارف شو والطهارة في الإناء ب بغير معارض ولا يتشكل هنا علم الإشمالي لفناء الإناء الأول. برافو عليك صح. بيقول لفناء الإناء الأول فلم يتشكل علم الإجمالي الآن. الآن هذا الشخص كان شربان هذا الإناء الأول مطهره خلص منه بمثابة أنه فنى فنظر إلى هذا الثاني أما هو طاهر وأما متنجس غير هيك فيقول هذه بمثابة الشبهة البدوية فتجري الأصول الترخيصية النافية أحيانا بعبر عنها النافية المؤمنة في الطرف ب بغير معارض. لذلك قال وهنا لا يتشكل علم إجمالي بالتكليف أصلا لزوال الركن الأول من أركانه. ما في علم إجمالي بين الاثنين ما في ما هيك قد زال شربناه وطهرناه لأن عدم الاضطرار جزء الموضوع للتكليف بس أنا كنت مضطرا لهذا فأنا غير مكلف. وحيث أن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو المضطر إليه بالذات. الله يجزاك يا أخي حسن. طفي شيخ نعم لا تطفي طفي ما بعرف شوف الشيخ محمود خلاص طفي طيب يا الله اسمع هلا بيقول السيد الشهيد يقول وحيث أن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو المضطر إليه بالذات فلا علم له بالتكليف الفعلي فتجري الأصول المؤمنة بدون معارض. هذا كلام السيد الشهيد. ما رأيك؟ شو رأيك؟ أنا قلت على منهجي قلت بل هنا يتشكل علم الإجمالي بوجود نجاسة فعلية في أحدهما. بل هنا يتشكل علم الإجمالي شيخ أي بسميه هذا في عالم الوهم لأن أنتم حضرتكم أنتم البينة العادلة قلتم لي أحد هذين متنجس
بس اللي شفته راح فيه بضل باقي
ممتاز ممتاز بس بعالم الوهم لا يزال باقيا
باقيا بالإناء المتبقي
لا بعالم الوهم العلم الإجمالي العلم الإجمالي باقي إيه بعالم الوهم يسموه بعالم الخيال سميه بعالم الخيال أنت سميه هذا بالذهن هذا عالم الخيال بالذهن بعالم الخيال لا يزال
مين
أنا بقول فيه
بس
والله ما بعرف والله ما بعرف بس ما بعرف ما بعرف يعني أنا بقرأ كثير ما بعرف. المهم فأنا أقول بل هنا يتشكل علم إجمالي سميها يا أخي اكتبها في عالم الخيال. وعليكم السلام. لا نكتبها. يتشكل علم إجمالي في عالم الخيال سمعني بوجود نجاسة فعلية في أحدهما. نعم في الإناء المضطر إليه لا منجزية بلا شك لأنه فنى ولكن رغم ذلك الفعلية باقية والمفسدة باقية في أحدهما. هلأ واحد فنى طار ما مشكلة وفرق بين رفع التنجيز ورفع الفعلية فالاضطرار يرفع خصوص التنجيز فقط ولا يرفع المفسدة لأنها تكوينية. وهنا اشتباه سيدنا الشهيد رحمه الله وجل من لا يسوء. أنا هيك قلت أنه طيب يعني انتبهني شوي لو فرضنا أني ما كنت مضطرا أو كنت حتى مضطر يعني بدي أفرض لك القضية الصعبة وما شربت هذا الإناء الألف بعده، ما شربته بعده هذا الإناء يلي فيه الدواء سمع. وإجت البين العادلي قالت لي شيخنا أحد هذين الإناءين وقع فيه قطرة دم. ممتاز ممتاز. قلت لكم أنا مضطر لشرب إناء ألف لأنه فيه دوائي وما عندي بقى ما عندي حبة تانية، وأنا مضطر يمكن فرضا للقلب مثلا إنه مضطر يعني مثلا سمع. طيب أنا مضطر يا مولانا لشرب الإناء ألف. يقول السيد الشهيد فتجد أصول الباب من الترخيصية نسميها كمان الأصول النافية في الإناء ب بغير معارض.
لا بحي الله نعم
لا ما انت مضطر للشرب هيداك. احسن
هيك تختار واحد من هول. انت مضطر
على انت مضطر الى الاول الدواء وضعته في الاناء في الاناء الف مضطر انت الى الاناء الف وضعت الدواء فيه يا خي فضل اشربه لترارك الضروره تقدر به قدرها شربنا هنا بس لا تزال النجاسة قائمة إما بالألف وإما في الإناء ب. يعني كيف يا سيدنا الشيخ لي لا ما تجري بلا معارض يا مولانا؟ تعال لك عقلك الظاهر غير عقل الناس. عقل الناس أنا أتحدى كل المتشرع المؤمنين الملتزمين في العالم أن يشربوا الإناء ب مع علمهم بوقوع نجاسة في احدهما. يطلعوا في بقول شيخنا انت حضرتك شربت الاناء الف؟ بقول له نعم. المتشرع بيشربوا اناء ب؟
لا
ما حدا بيشرب اناء ب. اذا انت عقلك يا سيدنا فوق عقل العرف، نحن لا نفهمه. لا نحن ما نحكي بالعكس لانه عيب.
هذه مساله
في الوضوء اذا عندي ايه سمع. وهنا اشتباه سيدنا الشهيد. هلا سيدنا الشهيد عنده عقل كثير كبير، يعني هو والنائيني بيحكوا على طول الكلام هذا. فتجرى اصول المؤمنه الترخيصيه في الاناء به بغير معارض. هيدي بغير معارض هيدي هن ماسكين اياها وماشيين. انا احتمله احتمالا قويا جدا. امبارح التفت للاحتمال التالي انه لعلها بس قرأتها بحياتي مرة عند السيد الشهيد مرتين، مرة بالحلقة الثالثة ومرة في مباحث الأصول. قال أنه قال أما على مسلك حق الطاعة المختار، يعني على رأيه السيد الشهيد، فإن كلا الطرفين إيه فإن أول شيء بقول هيك فإنه يلزم الموافقة القطعية لوجود احتمال النجاسة في الإناء ألف واحتمال النجاسة في الإناء ب، فتلزم الموافقة القطعية. وأما على مسلك بيقول هيك، وأما على مسلك قبح العقاب فيجب القول، هو هيك بيقول، فيجب القول بأن علة التنجيز هو فقط الجامع، وعليه بناء على انه فقط الجامع إيه؟ فاني عم اقول الظاهر انه السيد الشهيد انه عم يحكي كل الكلام بناء على قاعده قبح العقاب. اظن هيك. لكن طيب انت قلتها بحياتك مره، لكن كل كتاب بتقول فتجد اصول مؤمنه بالثاني بغير معارض، يعني انت كل كلامك على منهج قبح العقاب، يعني على مسلك فرضنا النائيني مثلا سالت اخوي واني مثلا انه هيك.
هو بيشرب بالاناء الاول وايش الاصول مؤمن على الاناء الثاني؟
بغير معارض. بغير معارض.
شو اصل الاصول بالجامع؟
احدهما. إيه. طيب والصحيح أنه يجب في هكذا حالة الاجناب على الطرف الآخر أي غير المضطر إليه عقلا. فالعلم الإجمالي حاصل وجدانا. هل أنت أولى في عالم الخيال مثلا، وإنما يجوز شرب الطرف الأول للإضطرار إليه، وهذا لا يسوغ جواز الصلاة في الثوب، الصلاة في الثوب، لأنه هو المثال لعطاء. كما إذا اضطر إلى شرب الماء ثم علم بوقوع خطر نجس، أما في أو في الثوب، فمعناته عند السيد الشهيد تجوز الصلاة في الثوب. مش عجيب هذا؟ طب النجاسة وين راحت؟ النجاسة، أنت علمك بالنجاسة وين راح؟
يعني حتى علمه بالنجاسة
والله ما بعرف شو بدي أحكي، ما بعرف. طيب على أي حال، هلا أنا عم حط المادة أمامكم، أنا بجيب كلام سيد الشهيد ونناقشه. يلا، المهم، لذلك أنا قلت وهذا لا يسوغ جواز الصلاة في الثوب، فإن الضرورات تقدر بقدرها، بل إن قولهم بجواز الصلاة في الثوب الآخر مستهجن ولا يفهمه العرف من قول عليه صلى الله كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، لا يفهمه العرف.
مش هو عادة متعارف أنه لما يتخطى تعقد الأصبع
هلا ما خص، ما عم نحكي بالاصبع، ما عم نحكي.
لا بس كيف معناتها انه مجموع قطرات من
لا 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 الشيخ ما عم نحكي، فرضنا كثير، فرضنا مي متنجسه وما لاحظوه على الثوب وجف الثوب ومي هلا.
لا هو عم بيقول كان عالم، كانوا عالمين بنجاسة الثوب.
لا لا كانوا عالمين بوقوع الماء المتنجس او الدم، اما على الثوب الاحمر او بالكبايه. ما بان الدم على الثوب وهو ما اكثر من الدرهم.
مشان بجذب الاحتياط
بترك صلاه الثوب.
بترك الصلاه
طبعا طبعا.
طب هذا الكلام خلصنا، يمكن في عاده بتلاحظ في تعارض بموضوع شرب الماء بموضوع الوضوء باحدى الانهال المتنجسه.
هلا هذيك موضوع اخر، خلينا بس نخلص هالمساله لهذه الثانيه وانا بخدمتكم. ثم قال سيد الشهيد في مكان، مش في مكان اخر، لا دغري بعد هاي دغري. قال بس انه بعد انا باسطر يعني حتى ما احطني كلامه كله كتاب هنا. قال واخرى يكون الاضطرار بعد حصول سبب التكليف. ما شاء الله شرح سيد. سمع؟ قال واخرى يكون الاضطرار بعد حصول سبب التكليف. مش هيك؟ وهنا يتشكل العلم الإجمالي بالتكليف لا محالة، فالركن الأول محفوظ. ولكن هنا انتبه لها شوي، انتبه لها الصورة هذه. يكون الاضطرار بعد حصول سبب التكليف، سبب التكليف هو العلم بنجاسة أحدهما. طيب هلأ أحدهما يعني وقوع قطر الدم في الثوب أو الماء ثم اضطر إلى شرب الماء. ممتاز، كمان ماء وثوب، كمان ماء وثوب. إذن وأخرى يكون الاضطرار بعد حصول سبب التكليف، سبب التكليف هو العلم الإجمالي بوقوع قطر الدم إما في الإناء وإما على الثوب. طيب وهنا يتشكل العلم الإجمالي، ليش؟ لحصول علم مضبوط بوقوع الدم إما في الإناء وإما على الثوب. وهنا يتشكل العلم الإجمالي بالتكليف لا محالة.
صحيح.
طيب فالركن الأول محفوظ. طبعا هذه واضحة. قال السيد الشهيد، قال ولكن هنا تارة يفترض حصول الاضطرار بعد حصول العلم الإجمالي. مظبوط. فالعلم الإجمالي يكون منجزا، لأن العلم الإجمالي هو بالأول سابق، دائما كلمة العلم الإجمالي يكون سابقا أي يكون منجزا. طيب كما إذا علم بوقوع قطرة دم في الثوب أو في الماء ثم اضطر إلى شرب الماء، نحن حكينا في هذه. وأخرى يفترض حصول الاضطرار مقارنا مع العلم الإجمالي أو قبله، سواء كان المعلوم بالإجمال. شو هو المعلوم بالإجمال؟ وقوع الدم.
اضطر شو يعني
يعني لا اضطر في دواء وهو بحاجة فرضنا معه مرض بالقلب مثلا ومضطر يأخذ هذا الدواء. إيه؟ لا حط قد حط الدواء في هذا الإناء الأول. طيب بيقول ولكن هنا تارة يفترض حصول الاضطرار بعد حصول العلم الإجمالي فيكون العلم الإجمالي منجزا عليه. طيب وأخرى يفترض حصول الاضطرار مقارنا مع العلم الإجمالي أو قبله. خلي يكون يفترض حصول الاضطرار قبل العلم الإجمالي. خلي يكون هيك. فلا يكون هون العلم الإجمالي منجزا. طيب هلأ بيقول سواء كان المعلوم بالإجمال، المعلوم بالإجمال هو التكليف الفعلي، يعني وقوع المعلوم بالإجمال وقوع قطرة الدم، سواء كان المعلوم بالإجمال متقدما عليهما، عليهما أي على الاضطرار والعلم بوقوع النجاسة أم مقارنا. لأنه عند السيد الشهيد أنه وأخرى يفترض حصول الاضطرار مقارنا مع العلم الإجمالي أو قبله. إذا كان الاضطرار فرضنا قبل العلم الإجمالي لا يحصل تنجيز لهذا العلم الإجمالي. عارف شو؟ هلأ كان وقوع النجاسة قبل أو بعد ما بهم، لأنه الذي ينجز هو العلم. طيب لذلك قال سواء كان المعلوم بالإجمال متقدما عليهما أم مقارنا، لأنه ما مهم متى وقعت قطرة الدم على الإناء أو على الثوب، المهمة حصل عندي العلم بوقوع قطرة الدم. طيب ثم قال طرح السورة الأولى، السورة الأولى قال بشكل صحيح دائما لأنه هذه بالإجماع. قال وأما السورة الثانية وأخرى يفترض حصول الاضطرار مقارنة مع العلم الإجمالي أو قبله، إذا اضطر بعدين علم شو بيقولوا؟ لا يتشكل علم الإجمالي، بيعود عيده. التفت لي الشيخ، بيعود عيده للمرة لحد هلأ المرة يمكن 20-30 الآن. طبعا أن نعمل كل منها 4-5 حالات بس يعني، ولا السيد الشهيد هيدي الفكرة اللي بدي أقولها،
هيدي الفكرة اللي بدي أقولها.
هلأ انتبه لي شوي لأنه أنا قلتها قبل ما تجوا أنتم. وأما في السورة الثانية فالصحيح عدم منجزية العلم الإجمالي لانثلام الركن الثالث وهو جريان الأصل المؤمن في الطرف المقدور بلا معارض.
إذا ما عنده علم إجمالي قبل أخذ الاضطرار للدواء،
لأن التكليفة بس كثير تقل سيد الشهيد، لأنه هذه الفكرة، هذه الفكرة بيقول سيد الشهيد في الحلقة الثالثة ويكررها، بيقول إذا كان الاضطرار قبل العلم، عرف شو؟ فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بغير معارض، بغير معارض.
شيخ أنا مش فاهم إذا شو عم يقول، تشعل ولا لا تصغير لي. إنه عم يحكي إنه إذا مش مضطر، خلينا نشوف وين هذه الكلمة شو اللي عليها إذا ما عندوش علم إجمالي. كلمة الاضطرار بحطها ما عنده علم إجمالي. ما هي أصلاً
ضيعة. إيه خلينا نكملها. بيقول وأما في الصورة الثانية يلي هو فرضنا أنه الاضطرار قبل العلم الإجمالي، سمع؟ فهنا ينثلم الركن الثالث. شو الركن الثالث؟ هو جريان الأصل المؤمن في الطرف المقدور بلا معارض. أنت فيك تصلي بالثوب الثاني، لأن التكليف على تقدير انطباقي على مورد الاضطرار. انتبه لي بس لهالدقة هذه. يقول السيد الشهيد لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار وهو الإناء قد انتهى أمده، ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا، لأننا شربناه وطهرناه، مظبوط؟ فلم يحصل علم إجمالي بالتكليف من أول الأمر، علم إجمالي ما عندنا، فتجري البراءة في الثوب بلا معارض. شو رأيك؟ شو رأيك؟ طيب
الشرط الأخير منه صحيح، يعني تعبيره سليم.
لا مش سليم،
حتى بس وضح المنفصل. إذا تبين نحن انه بعد ما شربنا هذا الماء
احدهما يبدو
هذا الماء هو النجس.
لا لا اذا تبين انتهى الكلام انتهت المساله.
لا لا مش هيك. بضل الطرف الاخر
مش معك.
برافو عليك برافو عليك. لحظة شوي بس لحظة
شوف هذا بعد في الثاني هون عم بيجي على الأصول
أول لم يتمكن إنه
شيخ السيد الشهيد عم بيقول فرض ما حصل الاضطرار قبل العلم الإجمالي
بنجاسة
حالية إيه
إيه
انتبه لي شوي. يقول السيد يقول هيك يقول فرضنا إنه الاضطرار حصل قبل العلم الإجمالي أنا مضطر. إمنا اضطرينا شربنا الإناء بعد ما شربناه وطهرناه إجت بينة عادلة. هذا الشيخ إما وقع الدم في الإناء هذا الذي شربته وطهرته أو على الثوب. اعترف اعترف اعتبر الطرف الآخر ثوب اعتبره إناء ثاني مي ما مشكلة. فيقول السيد الشهيد لانه انت علمت بعدين
مش بهذيك بس بهذيك
برافو. فيقول السيد الشهيد فتجري الاصول المؤمنه الترخيصيه بالثاني بغير معارض. فيك تصلي بالثوب
لا.
وفيك تشرب الاناء الثاني
طبعا
شيخ معني انا عندي علم اجمالي
ما عندك
ما ولا تجري الاصول المؤمنه بعلم اجمالي
برافو عليك.
الحاله السابقه نفسها موجوده بعد شو بدي اعمل
برافو
اها لا
ما في قضيه حاله سابقه
لا
بدي اسمع بس
العلم عفوا هو العلم العلم الحاله السابقه انه بعضهم اثنين باعتبار الحكم واحد
نسبيين
لا تجلس الضمان باحد يمين لانه بعض ما تبين عندي وين
ممتاز هيدا هو هيدا الصح هيدا الصح
منطق والعقل
هيدا الصح مزبوط. طيب نحن اضطرينا الى شرب الاناء الاول
شربناه وخلصنا
وأنا ما عندي علم بشيء.
نعم ولكن أسخف على
أول شربناه غسلناه طهرناه حطيناه بمشكة الصحون حطيناه
خلاص طهر
بعد شوية إجت بينة عادلة قال شيخنا وقعت قطرة دم إما في هذا الإناء أو في الإناء الثاني. سيد الشهيد يقول تجري الأصول المؤمنة في الإناء الثاني بغير معارض.
لا
ما في رواية هيداك قصدك كل شيء في حلال وحرام. لا 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 لا
مش لحاله بقول فيها
ايه ما لحاله لا النقيبي مثله
بيعبر انه في الاثر الواقعي لاحد الطرفين راح من الدم
يقول النقيبي والسيد الشهيد يقولون يسير بمثابة الشبهة البدوية ويصير بمثابة سوق المسلمين بيصير بمثابة اثنين سواء.
طيب كلام مش في رأيين عند العلماء انه بيقول طاهر مثل السيد الشهيد
بيقول نجس. طيب هلا لا كلمة طاهر ما حدا بيقولها بيقول يجب الاجتناب او لا لا يجب الاجتناب
لا كيف معنى ان يجب عليه الاصول المؤمنة
او لا تجب او لا تجب طيب انا بدي اقول انتهى الوقت خلاص والحمد لله رب العالمين.